وأبطلوا نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغضائري، يعني من جملة استدلالات كما ستسمعه إن شاء الله، من جملة استدلالهم أنه لو كان الكتاب حقا وواقعا منسوبا لابن الغضائري فلما لم يذكره النجاشي في رجاله، والحال أنه خصص نفسه في ذكر الكتب والمؤلفات لأصحابنا. وهذا الدليل يؤكد عليه كثيرا السيد الكوئي في المعجم، حيث يذهب كما ستعرف إلى نفي نسبة هذا الكتاب لابن الغضائري. فألف يلفت النظر بأن النجاشي والشيخ الطوسي لم يتعرضا لذكر كتاب الضعفاء، وليست لديهم أي إشارة إلى الكتاب. نعم أكو ذكر لابن الغضائري، ولكن كذكر لكتابه لم يوجد هناك في الفهرتين. وبقى هكذا الأمر إلى مجيء القرن الثامن الهجري، حيث عثر السيد أحمد بن طاووس الحلي رحمه الله على نسخة من هذا الكتاب، من كتاب الضعفاء، وأدرج هذه النسخة مودعة في كتابه الرجالي المعروف بحل الإشكال في معرفة الرجال، الذي جمع فيه الأصول الرجالية الأربعة، يعني غير منه، غير هذا الأصل، غير كتاب الضعفاء، الكشي، الاختيار، وفهرس النجاشي، وفهرس الصوتي، والأبواب للشيخ الطوسي. جمع فيه هذه الأصول الرجالية الأربعة، وذكر طرقا وأسانيد معروفة بهذه الأصول علما إلى مؤلفيها. يعني يقول أن هذه الأصول قد وصلت إلي بطرق وأسانيد معروفة عن مؤلفيها، وضم إليها رجال البرقي ومعالم شهرشوق وكتاب الضعفاء. ولكن هذه النقطة أيضا يؤكد عليها الشيخ أغابزر في جملة استدلال على نفي الكتاب، على نفي نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري، ولكن السيد ابن طاووس في نفس الوقت يصرح بأنه لم يوجد هناك لي طريق بسند معروف تام إلى مؤلفه، ولم أروي هذا الكتاب عن مؤلفه بطريق معتبر. هذا التصريح من السيد بن طاووس إلى حد ما أنه برأ عهدته، قال أنا ترى ذاكر هذا الكتاب في كتابي وأدركته في كتابي، ولكن هذا المقدار أنا أبينه لكم أيها الجيل اللي تأتون بعدي أنه ما ناقل آن عن مؤلفه. فهؤلاء أتقوا احتمال بأنه إذا لم يوجد هناك طريق معناته أن هذا الكتاب لم يكن منسوبا لابن الغضائري، ولم يتيقن منه السيد، ولم يتيقن السيد بأن هذا الكتاب منسوب إذن لابن الغضائري. على أي حال، ثم من بعد السيد بن طاووس جاءت الميراث العلامة الحلي وابن داود في كتابيهما المعروفين، العلامة في الخلاصة وابن داود في كتابه الرجالي المسمى برجال ابن داود، ونقل تضعيفات ابن الغضائري من كتاب أستاذيهما حل الإشكال في معرفة الرجال. ثم من بعد العلامة وابن داود كل من جاء من المتأخرين ونقل، وقد نقل تضعيفات ابن الغضائري، فهو قد استل ذلك التضعيف من كتاب السيد بن طاووس حل الإشكال. ثم هذا من طرف، ومن جانب آخر لما نأتي إلى كتاب ابن طاووس نراه أيضا لم يصل علما إلى أيدي جميع الرجاليين حتى يستلون تضعيفات ابن الغبائري، وبشكل واضح من كتاب السيد ابن طاووس كتابه لم يصل إلى أيدي، لم يقع في أيدي جميع الرجاليين. فحينئذ ماذا فعل، ماذا صار حال الناقلين اللي ينقلون تضعيفات ابن الغبائري؟ أخذوا يعتمدون على كتابي العلامة وابن داود، يرجعون إلى العلامة شو يقول في الخلاصة عندما يقول وقال ابن الغبائري في حق ذلك الراوي، يرجعون إلى ابن داود ماذا يقول في حق ذلك الراوي مثلا. وهكذا بقى الأمر، بقى هكذا الأمر إلى أن جاء الشهيد الثاني رحمه الله وعثر على نسخة إلى أن جاء الشهيد الثاني رحمه الله وعثر على نسخة بخط السيد ابن طاووس، يعني نسخة مخطوطة مو مطبوعة. هذه النسخة المخطوطة وصلت وانتقلت بالإرث الشرعي إلى ولده الشيخ حسن صاحب المعالم رحمه الله. الشيخ يعني الشيخ صاحب المعالم كما تعلمون في القرن الحادي عشر، يعني من القرن الثامن عشر إلى القرن الحادي عشر هكذا الأمر كان، أنه كتاب ابن طاووس ما وصل إلى، ما وقع في أيدي الجميع، فالناقلون للتضعيفات ابن الغبائري يعتمدون على كتاب العلامة وابن داود. إلى عصر صاحب المعالم استل من تلك النسخة كتابه الذي سماه بالتحرير التحرير الطاووسي. ثم اختفت هذه النسخة، هذه النسخة المخطوطة اختفت إلى أن جاء المحقق التستري رحمه الله الشيخ عبد الله، فعثر على تلك النسخة. فماذا فعل؟ استل عبائر ابن الغبائري في الضعفاء فقط، أما سائر الأصول ما تدخل بها باعتبار أنها كانت رائجة وكانت موجودة في أيدي الباحثين، اللي ما موجودة فقط تضعيفات ابن الغبائري. فذن الجرهن استلهم في، يعني سنقول في مبوب وفي مؤلف خاص اللي هو الموجود اليوم أيضا بعنوان رجال ابن الغبائري، أو في بعض الطبعات كتاب الضعفاء. ثم جاء تلميذه الشيخ عناية الله القهبائي ورتب ذلك، واللي رتب ما ذكره أستاذه الشيخ التستري وأدرجه بشكل مستقل في كتاب الرجال المسمى بمجمع الرجال للشيخ عناية الله القهبائي. فعند ذلك وصل إلينا ذلك الكتاب بهذا الجهد وبهذا الطريق الذي نقلناه موجزا. ننتقل الآن إلى مسألة بحثنا، تضعيفات ابن الغبائري. هذه التضعيفات أولا ماذا تعني؟ تعني التقييمات التي صدرت من هذا العلم الرجالي، وهذه التقييمات طابعها العام كما أن الاسم والعنوان يدل على معنونه، طابعها العام أنها شنو؟ تضعيفات للرواة، يعني الرواة الذين تناولهم بالبحث قد ضعفهم، بين الحال. وهذا نتيجة ممارسة كانت لدى العلم ابن الغبائري وتبحره في عقيدة الراوي وما يتعلق بالراوي فلم يقتصر على بيان حال الراوي روائيا فقط، وإنما عقائديا، أنه غال أو ليس بغال، أنه يعني متسلك بمسلكنا فعلا أو لا، إنما هو عيال علينا. هذه نتيجة بحثه الواسع حول الرواة، لذلك أي راوي ضعفه، إما أنه ضعيف في المذهب، فاسد في العقيدة، أو أنه يعرف وينكر حديثه، وأمثال هذه التعابير. هذه التضعيفات نجدها في كتابه الوحيد الذي وصل إلينا اليوم، كتاب بعنوان كتاب الضعفاء. هذه التضعيفات وقع فيها الحيث والبيت لدى المجتهدين الرجاليين بالرفض أو بالقبول، والخلاف هذا يرجع في حقيقته إلى أن الكتاب هذا هل هو منسوب إلى ابن الغبائر حقا وواقعا، أم أنه ليس منسوبا إليه وإنما هو بريء منه، ولكن بعض المخالفين المعاندين النصاب وطأوا هذا الكتاب ونسبوه إلى ابن الغبائر، باعتبار ابن الغبائر كان في القرن الخامس محيطا بجمع كبير من العامة. فأصل الخلاف يرجع إلى هذا، هل الكتاب منسوب إلى ابن الغبائر أو ليس منسوبا. هناك تقريبا طائفتان لعلمائنا، طائفة منهم نفوا نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغبائر، وعلى غرار نفيهم يرتبون الأثر، وهو ماذا؟ أنه لا قيمة حينئذ لهذه التضعيفات المنسوبة إلى ابن الغبائر. الطائفة الأخرى أن الكتاب لا شك في أنه منسوب إلى ذلك العلم ابن الغبائر رحمه الله، وعليه فيؤخذ بتضعيفاته، لكن يؤخذ بتضعيفاته هولا أو كتبا بتريث. ليش؟ لأن الذين قالوا بصحة نسبة الكتاب إلى ابن الغبائر أيضا صاروا إلى فرقتين. النافين فرقة واحدة، بعد رأس بارد دفعوا الكتاب، قالوا بعد ذلك لا تسمحون بتضعيفات ابن الغبائر، فإحنا الرواة نبحث عن حالهم في النجاشي في الطوسي في البغطي ونحو ذلك من الأصول الرجالية المعروفة. أما هؤلاء الذين صححوا نسبة الكتاب صاروا إلى فرقتين، فرقة منهم بعد التأمل في كلمات ابن الغبائر رأوا بأن هذه التضعيفات إنما هي عبارة عن نوع فتوى واجتهاد من ابن الغبائر نتيجة ممارسته وتبحره وتحقيقاته حول الرواة، وصل إلى هذه النتيجة، وحصل لديه الظن الشخصي أو الإطمئنان والوثوق بأن هذا الراوي لا يمكن التعويل عليه. وذكر لنا المصنف بعض الشواهد التي نلمس من خلالها أنه نوع اجتهاد من ابن الغبائر، عند تعبير مثلا كذا قال كذا هج كذا، وأما أنا فرأيت بأن هذا كذا والله أعلم. صيغة معروفة أن الإنسان المجتهد بالأخير يقول أما في رأيي فكذا والله أعلم. فرقة أخرى من علمائنا قالوا بأن هذه التضعيفات إنما هي من نوع نقول وروايات وأخبار، فعند ذلك خبر ثقة يكون، باعتبار أن ابن الغبائر ثقة وموثق عندنا، فعند ذلك نعرف أدلة حجية الثقة، حجية خبر الثقة على كلماته، فإن طابقت هذه الكبرى على تلك الصغرى فنخرج بنتيجة أنه ماذا؟ أن إخباره حجة، يعني سوي صغرى وكبرى، هذا ثقة يعني هذا كلام خبر الثقة، وخبر الثقة حجة لقيام الأدلة على حجيته، فالنتيجة عندنا تحصل ماذا؟ أن أخباره حجة حينئذ يؤخذ عليه. أما بناء على المسلك الأول أنه اجتهاد اجتهادات منه، فعند ذلك الاجتهاد حجة على نفس المجتهد لا على غيره، مو واجب على غيره قبول ذلك، بل هو أيضا الرجال يجتهد، فإن وافق رأيه رأي ابن الغبائر في ذلك الراوي فبها ونعمة، وإن لم يوافق يقول بمن؟ يقول بما هو يتوصل الباحث إليه، ما توصل إليه ابن الغبائر. ثم يذكر بعد ذلك المصنف الذين نفوا نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغبائر، وعلى رأسهم وفي طليعتهم الشيخ أغافزرق رحمه الله في كتابه الذريعة، حيث شدد النكير على أن هذا الكتاب لم ينسب إلى ابن الغبائر، وذكر لنا جملة من الأدلة، يذكر المصنف خلاصة تلك الاستدلالات. قال: سبق أن ذكرت في عنوان، وإن ذكر في عنوان الأصول الرجالية، أن من الكتب الرجالية الأصول بين قوسين في رأي البعض، لأن الكل لم يتفقون على ذلك. من جملة الكتب الرجالية أن من الكتب كتاب الضعفاء لابن الغبائر، وألمحت إلى الخلاف في نسبته لابن الغبائر، ووعدت بالإفاضة، لكن طالب وعد بأنه راح أفيض المطلب في مسألة نسبته، يعني نسبة الكتاب إليه، وين وعد الإفاضة؟ في هذا الفصل اللي الآن حان موعد الكلام فيه، لاختلاف العلماء في الموقف من تضعيفاته ومدى اعتبارها والاعتماد عليها. ويرجع هذا إلى الخلاف في نسبة الكتاب كتاب الضعفاء إليه إلى ابن الغبائر، فمن نفى نسبة الكتاب لابن الغبائر ألغى اعتبار تضعيفاته لجهالة مؤلفه. أولا نثبت العرض ثم ننقش بعد ذلك هذه التضعيفات. من قال بأن هذا الكتاب من الغبائر؟ حتى أننا ابن الغبائر في نفسه لا شبهة بين الأعلام أنه رجل بارع محقق متخصص في هذا المجال، ثقة ورع، لكن الكلام في أن الكتاب إله أو مو إله، إذا إله حتى نأخذ بتضعيفاته، إذا مو إله أنا مطلق داعي من الوضع. والقائلون بفخر بنسبة هذا الكتاب انقسموا أيضا إلى فرقتين، إلى قسمين في تقدير واقع تضعيفات ابن الغبائر. الفرقة الأولى، الطائفة الأولى من العلماء الذين رأوا بصحة نسبة الكتاب لابن الغبائر، فبعضهم اعتبرها من نوع الفتوى المنبثقة عن اجتهاد من هذا العلم، مارسه في دراسة عقيدة الراوي ومتون مروياته، يعني مو فقط في حال الراوي بما هو راوي، لا حتى قضية عقيدته، قضية المتن مالته اللي ينقله، الحديث اللي ينقله، يدرس المتن أيضا. مرة يضعف الراوي من خلال في نفسه أن هذا ضعيف مثلا فاسق وأمثال ذلك، مرة يضعف الراوي أن هذا فاسد عقيدة، فاسم في مذهبه، غال كذا وكذا، ومرة لا حديثه مضطرب، لا يمكن حديثه مضطرب، معناته عن المتن، الكلمات اللي ينقلنا إلى نحن نشوفها بعيدة عن منه، يعني هذه الكلمات بعيدة أن تصدر من ذلك الفح من ذلك من ذلك الفاه المبارك، أي في الإمام سلام الله عليه، كلمات ما تصدر من ذلك الإمام، فلذلك يضعف مرة الراوي من خلال المتن، يعني ألفاظ الروايات. ويلمس هذا الشواهد اللي نلمس من خلالها أنه اجتهادات منه، ويلمس هذا الرأي في مثل ما ذكره ابن الغبائر في كتاب الضعفاء، في ترجمة في كتاب الضعفاء اللي موجود الآن اليوم، في ترجمة أحمد بن الحسين بن مهران الملقب بدندان. قال ابن الغبائر شيبل: وقال القميون، من هؤلاء قبل القميون، قبل ابن الغبائر،
وقال القميون كان غاليا، يعني أحمد بن الحسين كان غاليا، وحديثه فيما رأيته سالم والله أعلم. يعني هؤلاء قالوا بأن الراوي غالي، ولكن هو شي يقول رأيه، وحديثه فيما رأيته، فيما رأيته يعني بعد ما بحث فيه من جميع الجهات رأيته سالم والله أعلم. الشاهد الثاني ما ذكره ابن الغبائر في ترجمة أحمد بن رشيد العامري الهلالي، قال زيدي يدخل حديثه في حديث أصحابنا ضعيف فاسد. وعلى هذا يعني لعله الاجتهاد هنا يعرف هكذا عندما قال يدخل حديثه في حديثي، يعني هذا الزيدي يدخل حديثه في منتصف وين؟ في ثنايا حديث أصحابنا، فأكيد والرجل ثقة ولا شك فيه ابن الغبائر، فأكيد هو ماذا؟ هو تتبع أحاديث ذلك الزيدي وتتبع حديث الأصحاب واستفاد وعرف بأنه ذاك الزيدي أدخل مروياته وين؟ في مرويات أصحابنا، وهذا لا يمكن أن يقوله الثقة الورع المحقق، لا يمكن أن يقوله مجرد نقل. لو كان مجرد نقل وكان ينسب الناقل منه، ما قال بأنه يدخل حديثه في حديثه، لا، وإنما هو اجتهد، هو بحث، هو تتبع، هو بذل أقصى جهده، وهذا مو أمر هين من يقول يدخل حديثه في حديث أصحابنا، هذا بعد التعمق، بعد ما شاف أحاديث ذلك الزيدي، عرف مضامينها، عرف أعيانها، ثم شاف أحاديث أصحاب اللي واصل إليه، وشاف أنه تلك الأحاديث وين صايرة؟ متسربة إلى أحاديث أصحابنا، وبما أنه يقول هو ذاك ضعيف، ذاك فاسد، فعند ذلك يكون شنو؟ نتبع إحنا. هذا أيضا يستفاد منه كشاهد على أنه اجتهاد منه، وعلى أنه فحص منه. وعلى هذا إذا قلنا بأنه اجتهاد، فالذي يتفق معه في خطر اجتهاده هذا حجة على نفسه. أنت أيها الرجال الباحث إن شاء الله بنفسك أيضا تبحث، ابحث بنفسك، إذا نتيجتك وبحثك وافق نتيجته خذ، إذا لا خذ بما أنت وصلت إليه لا بما هو وصل إليه رحمه الله. وعلى هذا فالذي يتفق معه في خط اجتهاده قد يتفق معه في نتائجه وفتواه، ومن يختلف معه في خط اجتهاده يلغي اعتبار تضعيفاته لأنها حجة بالنسبة إليه فحسب، وليس هي حجة لغيره، كما هذا هو الشأن في الاجتهادات. الفرقة الثانية من علمائنا الذين صححوا نسبة الكتاب لابن الغبائر قالوا وبعضهم اعتبر هذه التضعيفات من نوع الرواية وخبر الثقة، أنه ينقل الشاهد على ذلك، ويلمس هذا في مثل ما ذكره ابن الغبائر في كتابه الآن الموجود الآن في ترجمة أحمد بن علي الرازي، قال ابن الغبائر كان ضعيفا، بعد رح ينقل في الرواية وحدثني أبي رحمه الله، يعني الحسين، وحدثني أبي، لأن أباه كان له كتاب في الرجال كما ذكر النجاشي، النجاشي لما ترجم والده ذكر بأن لأنه والد ابن النجاشي، والد ابن الغبائري من شيخ المن، شيخ للنجاشي، فلما ذكر ترجمته ذكر أنه له كتاب في الرجال، فابنه يأخذ من كتاب والده، هذا ليس بمستعيد. وحدثني من الرواية وحدثني أبي، يعني هذا مو اجتهاد من ابن الغبائر، وحدثني أبي رحمه الله أنه أن أحمد بن علي الرازي كان في مذهبه ارتفاع. يقول أنا أيضا بما أن أبي ثقة فخبر ثقتي حجة، فهذا الكلام حجة وهذا الخبر حجة، فلذلك نضرب الصفح عن منه، عن ذلك الراوي، أعني أحمد بن علي الرازي. الشاهد الآخر ما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن سيار القمي، نبي نبي في مذهبي ارتفاع، يعني تعبير من تعابير للغلو. بلي. قال ضعيف، قال ابن الغضائري حول الراوي أحمد بن محمد: ضعيف متهالك غال محرف، استثنى شيوخ القميين روايته من كتاب نوادر الحكمة. نقف وقفة بسيطة على كتاب نوادر الحكمة، سيأتي إن شاء الله في بعض المباحث التي نتعرض لها، إما هنا نتعرض له أو نتعرض له إن شاء الله في المرحلة الثانية إذا أراد الله سبحانه وتعالى، أنه من جملة ما ذكروه علماء الرجال في مقام بيان الطرق والأمارات التي يستفاد منها التوثيق أو التضعيف، لأنه أكو بحث طويل ما هي الطرق والأمارات التي يستفاد منها التوثيق وبيان الحال فيها، ثم التي يستفاد منها التضعيف هم ما هي وبيان حالها. هذا إن شاء الله في المرحلة الثانية حيث يصير الدرس أوسع فيتعرض يعني واحدا واحدا. من جملة تلك الطرق عدم استثناء القميين، أي شيوخ القميين أمثال محمد بن الحسن بن الوليد، يعني هؤلاء الشيخ الصدوق وغيره، يعني الشيوخ الذين يعني عبر عنهم بشيوخ الإجازة، عندما نصل إليهم بعد ما نطلب توثيق لهم، وإنما لشدة والاشتهار وثاقتهم وتورعهم أمثال الكليني والصدوق والحسن بن الوليد وأمثال هؤلاء وأضراب هؤلاء، بعد ذلك نقف نقول هؤلاء بعد لا نشك في وثاقتهم، لأنه ذابوا لا كم شكنا في وثاقتهم، عند ذلك يعني نصعب علينا المسير، لأنه الكليني ماذا نفعل في كتابه اللي هو أصل من أصول الأربعة، والصدوق هكذا والطوسي هكذا. على أي حال، عدم استثناء شيوخ القميين لراو ممن ورد في رجال نوادر الحكمة، أو استثنائهم لأحد ممن ورد في رجال نوادر الحكمة، فعدم الاستثناء يستفاد منه التوثيق. يعني فدراوي راوي يعني بناء على الأخذ بهذا الطريق، يجينا إن شاء الله هذا الطريق يعني فيه بحث، لكن الآن ما نقول هذا، هاي العبارة الأخيرة ما نقولها، نعتمد على أنه شنو، أنه هذا طريق ونستفيد منه التوثيق، أو طريق نستفيد منه التضعيف. فدراوي تلاحظ مرة أولا، تلاحظ أنه هذا هل ورد في الرجال اللي داخلهم نوادر الحكمة، نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران القمي الأشعري اللي هو ثقة وثقوه. فإذا شفت هذا الراوي موجود في رجال نوادر الحكمة، وأرجع شوف شيوخ القميين استثنوه لو ما استثنوه، والقميون يجي إن شاء الله في محل إن شاء الله نقص الفكرة عن شيوخ القميين، أدون هذه الحالة الراوي اللي ما يعجبوا رأسا كانوا يستثنوه، بل بعضهم ماذا يعني ينفوه من البلد، يطردوه يودوه إلى مكان آخر، أنه حتى يصير له فرد عنوان وفد إشاعة وفد كذا، فالظاهر عن ذلك الراوي حتى لا يؤخذ عنه. فكانت لهم هكذا سلطة وهكذا هيمنة، بس سلطة روائية مجبرتية، استغفر الله، لا هيمنة روائية، وكانوا شيوخ معروفين بالجلالة والورع والتقى. فإذا استثنوا فد راوي من رجال نوادر الحكمة استفادوا منه ماذا؟ تضعيف ذلك الراوي المستثنى. إذا ما استثنوا المستثنى هم نذكرهم إن شاء الله، كم عدد معين فلان 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 هذول استثنوهم شيوخ القنين من رجال نوادى الحكمة. أما إذا ما استثنوا الراوي فذلك الراوي استفاد منه التوثيق عن ذلك الراوي شنو؟ ها موثق وما علية الغبار عند شيوخ القنين. من كلام ابن الغبائري يستفاد من كلام ابن الغبائري يستفاد أنه يرى أن هذا الطريق من الطرق التي يستفاد منها التوثيق أو التضعيف. يا طريق أنه عدم استثناء القميين لراوي توثيق، استثناء القميين لذلك الراوي تضعيف. لاحظ العبارة. قال ابن الغبائري حول هذا الراوي أحمد ابن محمد ابن سيار القمي ضعيف متهالك غال محرك، استثنى شيوخ، استشهد بهذه المقطع أو بهذا القانون. هذا في القانون من القوانين هذا العلم، هذا قانون يجي في وقته أنه استثناء شيوخ القنين. هل يستحيل وهل يستفاد منه التوثيق؟ هل هو طريق من خلال نعرف أن هذا توثيق عدم استثناء التضعيف وعدم استثناء التوثيق؟ ابن الغبائري لما رجع للقمين شاف القمين استثنوا أحمد بن محمد، وإن شاء الله هذا الراوي أحد الرواة اللي نذكرهم إن شاء الله أنهم شنو استثنوا القمين مين من رجال، قال استثنوا روايته من كتاب نوادر الحكمة. نوادر الحكمة كتاب مشتمل على عدة أبواب من التوحيد والعدل والعقائد والأخلاق والفقه، عدة أبواب، يعني تقريبا مخلوط من عدة كتب وأبواب. وشبه هذا الكتاب في كلمات القمين كما ذكره النجاشي بأنه دبة شبيب، دبة شبيب، وشبيب هذا كان بقم له دبة ذات بيوت متعددة، وهو يبيع الفوم، مو فوم، الفوم بالفاء، وكان يعطي لكل بحسب ما يطلب منه. فلذا شبه نوادر الحكمة باشتماله، كتاب نوادر باشتماله على كتب متعددة من التوحيد وغير التوحيد، شبهوا بمن بذلك بأنه يقول مثل دبة شبيب، يعني أي شيء تريد هو يعطيك، تريد بالتوحيد موجود، تريد في العقائد موجود، تريد في المسائل الأصولية موجود، تريد بالفقه، تريد بالأخلاق موجود. على أي حال هو لمحمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري القمي الذي وثقوه وقالوا أنه ثقة في الحديث. وحكى محمد بن علي بن محبوب في كتاب نوادر المصنف، يعني هو هذا نوادر الحكمة، أنه قال بالتناسخ أنه منه أن أحمد هذا الراوي اللي هو كلامنا أحمد بن محمد أنه قال بمن بالتناسخ، معناته أنه في مذهبه أكو طريق نوع توقف. زين، بناء على هذا الرأي أنه خبر ثقة وأنه من باب الرواية، قال ولثبوت وثاقة ابن الغبائري يجوز ويصح الاعتماد على تضعيفاته، نسوي قياس منطقي، هذا خبر ثقة، هذا اللي يقول ابن الغبائري خبر الثقة، وخبر الثقة حجة قد قام الدليل على حجيته من السيرة العقلائية وغيرها، وينتج لدينا إذن هذا الخبر حجة ويحتج به ويؤخذ به. وممن نفى نسبة الكتاب إلى ابن الغبائري شيخنا الطهراني، وخلاصة ما استدل به لذلك هو الدليل الأول أقامه الشيخ أغا بزورك أن الشيخين الطوسي والنجاشي لم يذكرا كتاب الضعفاء في فهرسيهما مع معاصرتهما لابن الغبائري وعلاقتهما الودية به بابن الغبائري وموته وموت ابن الغبائري وين في حياتهما، لما كان الشيخ ابن الجاشي حي ابن الغبائري مات وترحم عليه في فهرسيهما، فش عجب انهما ذكروا هذا الكتاب مع ان النجاشي هو في المقدم يذكر هذا عنوان كتابه. شنو عنوان كتاب النجاشي؟
فهرس أسماء مصنفي الشيعة، يعني هو متخصص بهذا الميدان، وأنا أسوي فهرس إلنا أذكر في أسماء مصنفي الشيعة، وهذا من الشيعة، ولذا كان له مصنف كيف لم يذكره مع أنه معاصر إلى مو تقول بعيد العهد، يقول يا ما وصل إلى ما جرى به. قال رحمه الله الشيخ أغابزوك في كتابه الذريعة الجزء الرابع من الطبعة الأخيرة صفحة 290، فتبين أن ابن الغضائري هذا وإن كان من الأجلاء، ما عندنا كلام في نفسه، إحنا كلام عندنا في نسبة الكتاب إليه، من الأجلاء المعتمدين ومن نظراء شيخ الطائفة والنجاشي، وكان مصاحبين معه ومطلعين على آرائه وأقواله، وينقلان عنه أقواله في كتابيهما، يعني الشيخ والطوسي، إلا أن نسبة كتاب الضعفاء هذا إليه مما لم نجد له أصلا. هذا قول أغابزوك في الدليل الأول. الدليل الثاني يقول أن السيد ابن طاووس، هذا مو نقل نص كلامه، وإنما فهم المصنف بما استدل به أغابزوك، أن السيد ابن طاووس الذي أدرج البرنامج أو الفكرة الموجزة اللي انطيناها في أول الدرس، عرفنا أنه السيد ابن طاووس أدرج كتاب الضعفاء في كتابه حيث عثر عليه في القرن الثامن، أن السيد ابن طاووس الذي أدرج كتاب الضعفاء ضمن كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال تبرأ من عهدته. بمن؟ شلون تبرأ؟ بتصريحه صرح ابن طاووس، قال بأن نقلي لهذا الكتاب بأن نقله لم يكن عن رواية له عن مؤلفه أو غيره، يعني وإنما أنا مجرد عثور عثرت علي، مجرد وجدته، يعني الوجادة، طريق الوجادة اللي خذناه في درس الحديث في علم الحديث، وجد أنا وجدته عثرت علي، مو مثل سائر الأصول الرجالية الأربعة اللي أنا وصلت إلي عن مؤلفيها بطرق وأسانيد معروفة. خب هذا اللي أنا في الفكرة الموجزة قلت فشي، قلت لكم هذا اللي يستدل على أن في نسبة الكتاب يأخذ بهذا التصريح مال السيد بن طاووس، يعني يأخذ فشي لأنه هذا يبرئ أهدكه، زين يصرح بأن نقله للكتاب مو عن طريق المؤلف بطريق معتبر، فمعناه أنه شنو هو مشكك، هو يعني السيد ابن طاووس ومشكك في نسبة الكتاب لابن الغضائري، ولكن هذا أيضا في كلام أنه مجرد هذا الكلام يبينه، فهو صار معنا أنه تشكيكون يجي بعض المناقشات. الدليل الثالث أن ابن الغضائري أسمى وأرفع من أن يستعمل ألفاظ الجرح العنيفة في حق عدد من أجلاء الرواة أمثال محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي الخطيب الراوي المن بالتفسير المنسوب للإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام. قال في المصدر نفسه قال أي شيخ أغابزوك في المصدر يعني الذريعة نفسه، فيحق لنا أن ننزه ساحة ابن الغضائري عن الإقدام في تأليف هذا الكتاب والاقتحام في هتك هؤلاء المشاهير بمن بالعفاف والتقوى والصلاح، من هؤلاء المذكورين في الكتاب يعني اسم الكتاب الضعفاء والمطعونين بأنواع الجراح، بل جملة من جراحاته سارية إلى المبرئين من العيوب، كما في جرح هذا المفسر الاسترابادي بأنه ضعيف كذاب. أفلا يلزم من كونه كذابان؟ هذا بين خطين يشير إلى هذه النقطة أو إلى هذه النقطة، والحال يعني أغابزوك يشير إلى هذا، والحال أن الشيخ الصدوق قد أكثر من الرواية عن منه عن هذا المفسر، لأنه إن شاء الله راح يجينا أيضا في المرحلة الثانية عندما نقف على حال بعض الكتب المعروفة من جملة الكتب تفسير المنسوب إلنا للإمام الحسن العسكري عليه السلام،
هذا التفسير منقول إلينا بطريقين، طريق عن طريق الزرقي وطريق آخر عن طريق الشيخ الصدوق، ما عندنا طريق آخر لهذا التفسير. وهذا التفسير راح يقع فيه حوله فالكلام طويل إن شاء الله، وإما أن نصل إلى تضعيفه وأنه غير مسند الإمام أو عدمه بديه. شاهدي الطريق الثاني اللي يواصل إلينا عن طريق الصدوق، الصدوق عمدة اعتماده في نقل هذا التفسير على منه؟ على هذا الراوي الاسترابادي محمد بن القاسم، قد أكثر من الرواية عنه وبالغ في الاعتماد عليه بجعل حجة بينه وبين ربه. لذلك الشيخ الصدوق هو يؤكد ويصرح في كثير من في أكثر من موضع بأن هذا التفسير فعلا منسوب لمن؟ إلى الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام. أفلا يلزم من كون كذاب، وابن الغضائري جعله كذابا يعني جعل منه هذا المفسر الراوي زين، أفلا يلزم من كون كذاب أحد أمرين؟ إما تكذيب الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي لما إجى في الفهري لما وصل إلى بيان حال الصدوق وصفه بما وصفه بالصدق وبأنه بصير بأنه نقاد للروايات، فإما يلزم منه يلزم يلزم يعني تكذيب ابن الغضائري لهذا الراوي، وحيث هذا الراوي يعول عليه هواي الشيخ الصدوق ويكثر الاعتماد عليه، تعرفت اكو قضايا مطويات ما كنت داعي تسا نعيدها. يقول اما تكذيب الشيخ الطوسي في توصيف الصدوق لمن؟ يعني الطوسي وصف الصدوق بانه كان بصيرا بالرجال نقادا للاخبار، هذا شو وقت يلزم تكذيب الشيخ الطوسي فيما اذا كان اخذ الصدوق عن ذلك الراوي وشدة اعتماد على ذلك الراوي عن جهله بحاله من أنه شنو؟ من أنه كذاب، إذ يظهر منه ماذا؟ أنه ليس كما وصفه الطوسي بصير ونقال، معناته أنه هذا تفضل شو توصف الصدوق بأنه نقال وبصير والحال تفضل جاي يأخذ عن واحد وهو يجهل حال عنده، يعني حال ذلك الراوي مجهول عنده، إذا مجهول عنده شلون توصف الصدوق بأنه نقاد لذي الأخبار يعني ينقد الأخبار نقدا نقدا خضرا خضرا بداية نهاية، فمعناته أنه كذبنا منه الشيخ الطوسي أنه شلون وصف الصدوق بأنه كذا أو لا، وإما يلزم تكذيب منه هذا تكذيب ابن الغضائري لهذا الراوي اللي يعول علي الصدوق، والصدوق قد ورد حاله في توقيع صدر من الناحية، وإما تكذيب علما لتوصيف الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إياه يعني صدوقه في التوقيع بمن؟ بكون الصدوق العبارة نفسها أنقلها إن شاء الله من الرجال السيد بحر العلوم هكذا، ووصفه الإمام عجل الله تعالى فرجه في التوقيع القادم من الناحية المقدسة بأنه فقيه خير مبارك ينفع الله به، قال توصيف الحجة إياه في التوقيع بكونه خيرا فقيها فقيها في الدين كما حكاه آية الله بحر العلوم السيد مهدي بالفوائد الرجالية. خب يلزم تكذيب لتوصيف الحجة شوكت إن كان أخذ الصدوق عنه عن ذلك الراوي عن عمد وعلم بحاله، فإذا يدري هو أنه كذاب مع ذلك خذا فحينئذ الإمام هو مطلع على أحوال شيعته فيعرف أنه هذا الشيخ الصدوق والعياذ بالله مع علمه بحال منه بحال ذلك الراوي وأنه كذاب مع ذلك عن عمد خذا واعتمد عليه، فشلون أن الإمام يجي يوصف بأنه خير وأنه كذا وأنه كذا. هذه خلاصة وأهم ما استدل به شيخنا الطهراني على نفي نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري وعلى عدم جواز الاعتماد على التضعيفات المذكورة فيه بحال من الأحوال، ولكن يمكن مناقشة هذه الاستدلالات واحدا واحدا.